السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخنا؟ طيبين.
حياك الله يا أبو سعيد.
يا مرحبا يا شيخنا. أنا عندي سؤال الشيخ في الزكاة.
تفضل.
عندنا الوالد الله يرحمه توفى قبل سنة.
نعم.
والزكاة بالنسبة للزكاة وكلوني الأخوة أن أنا أسأل الشيخ وأجيب الفتوى من الشيخ، يعني بنمشي على هاي الفتوى اللي أنت بتعطيني يا شيخ.
سامي تفضل.
نعم. الوالد توفى قبل سنة وكان مريض قبل 11 سنة، يعني قبل وفاته 11 سنة كان مريض مشلول ولا يستطيع يتحرك ولا يدرك أي شيء.
نعم.
الوالد كان متقاعد وينزل له راتب، فهو طبعا ما قدر يتعامل بأي شيء من معاملات يعني البنوك والأمور هذه لأنه كان مشلول وغير مدرك.
نعم.
فراتبه 11 سنة 7 سنوات تم ينزل في البنك شهريا.
نعم.
بشكل دوري.
نعم.
وبعد السبع سنوات الأول نزل 4 سنوات اللي هو في هيئة المعاشات، يعني توقف راتبه في هيئة المعاشات.
نعم.
يعني جمد.
طيب.
فالآن الشيخ احنا نبغى نسأل، طبعا الوالد احنا حاولنا، نعم حاولنا ان نفك الراتب عشان نصرفه على احتياجاته وبيته وعائلته وكذا. فما قدرنا بسبب الاجراءات القانونية، بنوك وطالبين تقارير طبية ومحاكم وكذا في اخر سنتين تقريبا. احنا في البداية كنا نرجو انه يعني نرجو له الشفاء.
نعم.
لكن بعد ما طول الموضوع زياده حاولنا نفك الراتب وما قدرنا طبعا، وتم الراتب ينزل في الغرض في هيئه المعاشات الى وفاته رحمه الله عليه.
نعم.
طيب شيخنا الحين انا نعم
ابو سعيد، الان الله يبارك فيك ويرحم الوالد، الوالد خلف غير الراتب هذا الشيء اموال؟
اي نعم، كان عنده اموال سابقه في البنك.
اي في البنك. طيب بالنسبه للرواتب هذه الان تقريبا تقول انت من 11 سنه رحمه الله عليه مريض وينزل له راتبه في 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 حسابه المصرفي، وانتم ما زكيتوا هذه الرواتب؟
ما زكيناها لان احنا ما قدرنا نوصل للراتب اساس ان نزكي وننفق
يعني
عليه.
يعني جمدوا هيئه المعاشات، جمدوا
هيئه المعاشات، جمدوها اخر 4 سنوات.
4 سنوات. واللي قبل
اللي قبل كان ينزل في البنك بس احنا ما نقدر نوصل له.
ما تقدرون، ما في يعني اذن لكم رسمي من هذا على اساس تتصرفون فيه يعني؟
لا، احنا في الفتره الاولى كنا يعني نرجو شفاءه ويقوم هو ويقوم باموره نفسه.
نعم نعم.
لكن
نعم.
بعد ما طول مرضه وكذا حاولنا نفكه على اساس انه يعني نصرف عليه واحتياجاته. أيوه. وكذا اكثر واكثر.
نعم.
فما قدرنا. ما
طيب وزعتم التركه ولا بعد؟
لا، هو متوفي من سنة والآن التركة إلى الآن ما وزعناها.
طيب أبشر يا أبو سعيد أبشر.
شيخ بس في سؤال بخصوص من بعد الوفاة.
إيه.
من تقريبا من سنة إلى الآن، هل الأموال هاي فيها زكاة؟ وهل الأموال هاي فيها زكاة على السبع سنوات والأربع سنوات؟
أبشر.
وعلما علما الشيخ بأن الأموال هذه ما نمت أبدا.
إيه.
يعني الرواتب في نفسها حسبناها بالضبط، ما صار فيها أي زيادة أرباح أو شيء.
أبشر أبو سعيد، تسمع إن شاء الله جواب مفصل بحول الله.
شكرا شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. أمت الله. الحمد لله. أمت الله من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتصلت بكم البارحة ونصحتموني بنصائح جميلة حفظكم الله. فكما أنكم أجبتم عن أسئلتي فأسأل الله أن يجازيكم خير الدنيا والآخرة وأن يحفظكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
السؤال الحاصل أنه سبق لي أن تحدثت مع أبي كما نصحتموني مرارا.
أيه.
وأدخلت أشخاصا كذلك من عائلتي وأدخلت كذلك طرفا خارجيا ولكن دون إفادة. والمشكلة أنني ليس لدي عصبة دون أبي، يعني لا أخ ولا عم ولا جد ولا شيء، وأن المغرب وضع قانونا ينص على جواز تزويج النساء بدون ولي. أنا أقرأ لكم المادة بالتحديد. قالوا: الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب مصلحتها واختيارها، فلا يمكن أن ألجأ للقضاة في حالتي. وحاولت اللجوء بعد ذلك إلى العدول الذين هم الجهات المختصة بالزواج، وكذلك عند وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك لجأت إلى التحدث يعني تحدث مع أئمة المساجد، فأبوا كلهم أن يزوجوني وقالوا لنا جميعا إن زوج أمي الحالي هو الأولى بالتزويج. فسؤالي هو: هل أطبق قولهم أو أختار أو تنصحني بأن أذهب إلى شخص آخر، أو ماذا تنصحني؟ وكذلك ما هو التفصيل في حالة اللواتي لا يمكن للقاضي أن يزوجهن؟ بارك الله فيكم وسددكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا أم طارق. أم طارق من فرنسا.
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سبق كان سألتك الأسبوع الماضي عن الذي قرضت لابنتي المبلغ.
مبلغ
10,000 أورو، قلت لي وقلت لي بأن خلي نزكي عليها.
نعم.
وهي مدة 6 سنوات.
نعم.
لقيت الزكاة بأن واحد 1500 أورو خصني نخرجها تاع الزكاة مدة 6 سنوات.
نعم.
واش ممكن كل مرة أخرج منها الزكاة مدة عام، ولا لا خصني نخرجها في دقة واحدة؟
إن شاء الله يا أم طارق.
السؤال الثاني من فضلك.
نعم.
السؤال الثاني من فضلك: هل أعطي منها لبنت عمتي وهي ربت تبنتني وأنا صغيرة وأقول لها أمي، هل أعطي لها منها أم لا؟
وهي فقيرة هي؟
ما فقيرة ما غنية، عند الأدوية كثيرة.
إن شاء الله، أبشر يا أم طارق.
شكرا جزيلا.
عفوا. تفضل محمد.
السلام عليكم. طبعا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا.
بس عندي سؤال بخصوص الاستعداد للأضحية، يعني خلال هالعشرة أيام اللي هي قبل العيد اللي قبل الوقفة.
ايه؟
هل يستوي تتحلق وكذا يعني، ولا تتوقف يعني اللي هو؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي.
أبشر يا محمد.
بس هذا سؤالي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا نور.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا إن شاء الله يعني بعد أسبوع ماشية للحج. عندي خصومة بيني وبين أختي، هي يعني كانت قريبتني وتكلمت عني، ويعني أنا مش قادرة أسامح. هل الشيء هذا يأثر في حجي أو يأثر في قبول الحج؟
أختك هذه؟
نعم.
طيب يا نور.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل أم أحمد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ.
مرحبا.
السؤال الأول لو سمحت يا شيخ.
إيه تفضلي.
أسألك عن صلاة الضحى، يعني هذه صلاة الضحى، يعني في ناس يقولوا إنك يعني من صلى يعني الفجر أنت ما تقوم عن سيادتك لين حين صلاة الضحى. إحنا صلاة الضحى ما نعرفها شو من الوقت، يعني صلاة الضحى بالساعة نفاها ما بالوقت، الحين مختلف الوقت.
إن شاء الله.
الأول.
أبشر يا أم أحمد.
أبشر بالخير. السؤال الثاني. طول بعمرك عن الصدقة. الحين إحنا نسمع قالوا قل لي بس بتصدق عنا نوابه عن الإنسان الروحة. أنا طول عمرك اللي يظهر من عندنا وتبه صدقة أدعى الأموات، يقول هذا صدقة عن أمواتي هذا وهذا، وعن الأحياء يعني صدقة، وعن الأحياء يعني دفع بلاء. يعني ما أقول إنه أنا، أقول عني وعن عيالي وعن اللي غالي عندي، هذه يعني الصدقة أنوي بها. عن الأموات نفس الشيء، يقول يعني يصدق الله عن أنوي بها، يعني أقول خاصة عن أمي وأبوي ويجاتي يعني اللي مربياتني، فأقول معاني اللي لحقن على ذي.
واضح. أبشر أبشر يا أم أحمد. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. طيب بالأمس الأخ عبد الغني من الجزائر، عبد الغني يقول بأنه الآن سجل في الجامعة الإسلامية، يريد نصيحة يعني في قضية التأصيل العلمي قبل أن يدخل في الجامعة. عبد الغني من الجزائر، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أبارك لك القبول في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله تعالى يجعلك من العلماء العاملين ومن الداعين إلى الله عز وجل على بصيرة. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة للنصيحة ستكون طويلة، وقت البرنامج ما يسمح، ولهذا يوجد الحمد لله كثير من العلماء خصصوا مجالس علمية في قضية التأصيل العلمي مثلا، أو نصائح لطلاب العلم ممكن أنك تراجعها. لكن أنا ما يمنع أني أذكر لك على عجالة نزولا عند رغبتك، أذكر لك بعض النصائح. أولا يا عبد الغني يعني احرص على إخلاص النية وصلاح الطوية، وأن يكون طلبك للعلم لله عز وجل، لأنك ستنال أجر عظيم وثواب كبير وستوفق، لأن الإخلاص سبحان الله العظيم سبب من أسباب التوفيق. فإذا أخلص الإنسان عمله لله عز وجل وفقه الله عز وجل، وطلب العلم من أجل الأعمال ومن أفضلها. الأمر الثاني عليك بارك الله فيك أن تقرأ في علوم الآلة، علوم الآلة يعني مثلا تقرأ في قواعد اللغة العربية، تقرأ في مثلا أصول الفقه، مثلا القواعد الفقهية، مثلا تقرأ مثلا أيضا في مصطلح الحديث. هذه تسهل لك لما تذهب إلى الجامعة، تسهل لك وفرصة لك الآن الأشهر القادمة هذه أنك تقرأ على بعض العلماء، تقرأ عليهم يعني ما تيسر من هذه الأمور، فتصبح عندك قواعد لما تدخل الجامعة يسهل عليك العلم، لأن العلم له مفاتيح، والعلماء جزاهم الله خيرا عنا وعن الإسلام سهلوا مسألة مفاتيح العلم، أنك كيف تدخل إلى هذا الفن من الفنون. التفسير له مقدمة، الفقه له أصول فقه له قواعد فقهية، الحديث له مصطلح، هذه كلها أبواب إلى العلم. والحمد لله الجامعات يعني هي تقوم بهذه الخدمة الجليلة، يعني الأساتذة في الجامعات يراعون جوانب الطلبة خاصة المبتدئين، والحمد لله أنت ستأتي إلى مكان فيه يعني المجالس العلماء والحلق الكبيرة التي يقصدها طلاب العلم من سائر بقاع الأرض، الحمد لله ستصل إليها، وستكون هناك يعني تعيش مناخ علمي بحول الله. بارك الله فيك يا عبد الغني. عبد الغني يقول والدتي وخالتي صار بينهم مضاربة بسبب ابنة خالتي التي كادت أن تضرب أمي، وخالتي طبعا قاطعتنا وترفض الآن يعني الصلح، ووالدتي أكبر منها بعشر سنوات وهي أيضا ترفض الذهاب إليه. يقول ما موقفي؟ عبد الغني من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لما حصل من نزغة الشيطان وقيام ابنة خالتك بمحاولة الاعتداء على والدتك، لا شك بأن هذا عمل قبيح وإثم عظيم، ووالدتك هي في مقام الوالدة لها، فالخالة أم، الخالة أم، كيف الآن تقوم بمحاولة ضرب واعتداء على خالتها؟ هذا يدل على رقة دينها وضعف إيمانها وعدم مراقبتها لله عز وجل. نحن أهل الإسلام نضبط تصرفاتنا سواء القولية أو الفعلية، ولا نتفلت هكذا وفق الغضب وفق الموقف، لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند، هذا هو البطل، هذا هو القوي، هذا هو الشخص. لماذا؟ لأنه راقب الله سبحانه وتعالى، فحبس لسانه أن يتلفظ بشيء محرم، وحبس جوارحه أن تتصرف تصرفا يرتكب فيه إثما وذنبا. لهذا هذه البنت هداها الله، يعني قدحت شرارة الشر وأطاعت الشيطان وأغضبت الرحمن. لهذا الواجب على هذه البنت أن تقوم فتعتذر لوالدتك، ولا تقول والله خالتي هي التي سبتني، خالتي هي التي كذا، ما يجوز لها أن تقول هذا الكلام، ولو هي في مقام أمها، في مقام أمها. وإذا أردتم أن تطفئوا نار هذه الفتنة التي يعني أوقدت في هذه العائلة وهذا الرحم،
هذه البنت هي أول من تخطو هذه الخطوات وتعتذر لوالدتك. والأمر الثاني، يجب على خالتك أن لا تقف مع الباطل، وأن لا تقف حتى لو كان من أقرب الناس إليها، يعني كون ابنتها يعني تعادي أختها، كيف هذا الكلام؟ أختها أبدأ من ابنتها، أختها أبدأ من ابنتها، البنت تذهب وتأتي، البنت تموت وتأتي بنت مكانها، الولد يموت ويأتي ولد مكانه، الأخت إذا ذهبت ما يأتي أحد مكانه، كيف هذا التصرف؟ أين عقول هؤلاء؟ ما في مثل الأخت وما في مثل الأخ، ما فيه. ولذلك خيرت امرأة يعني بين يعني أولادها وبين إخوانها وأخواتها، قالت الولد مولود ولكن الأخ والأخت مفقود، كيف؟ ما تعوض الأخت، الأخت إذا فقدت خلاص الولد يأتي. لهذا على البنت أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله وأن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تسأل الله عز وجل أن يلهمها الرشد، وتذهب وتعتذر لوالدتك اللي خالتها. والأمر الآخر، أنا أنصح والدتك، وأظنها إن شاء الله امرأة صالحة وخيرة وطيبة، أن يعني لا تتعصب لموقفها ولا تتشدد في مثل هذا الأمر، على أقل تقدير تأذن لك يا عبد الغني أنك أنت تذهب تزور خالتك حتى تكون حلقة وصل بينها وبين والدتك وخالتك، وأن يترك الباب مفتوح، لا تغلقون الأبواب. وأيضا اتركوا خط رجعة لهذه الخالة، يمكن هي ندمان الآن وكذا، فإذا والدتك رأت خالتك بأن والدتك متعصبة متشددة يعني حاقدة كارهة، ما بقي يعني مجال للصلح، ما يصلح هذا الكلام. قل لوالدتك أقل شيء، وإن شاء الله تشاهدني، أن تأذن لك يا عبد الغني تروح تزور خالتك وتسلم عليها، وممكن يا عبد الغني تقول لخالتك والدتي يعني حريصة عليك وحريصة على رؤيتك مثلا، وهي هذه الخالة تأمر ابنتها تذهب وتعتذر لوالدتك على هذا الأمر اللي، وإذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن هذه البنت ستأتي يوم القيامة تحمل أوزارا عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة، وقد يعاقبها الله عز وجل في الدنيا، ينزل عليها رجسه وبأسه الذي ينزله على من يقطع الرحم، يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وينزع الله عز وجل منها ومن أسرتها البركة، لأن قطيعة الرحم تذر الأرض بلاقع، قطيعة الرحم يعني تسلب البركة والعياذ بالله، على خلاف صلة الرحم، وإن الله تعالى ليبارك أهل البيت وهم فجرة عندهم معاصي وذنوب، يبارك الله عز وجل لهم بسبب صلة الرحم، بسبب صلة الرحم. وأنت يا عبد الغني احرص على أن تسيطر على مشاعرك، وأن تقنع والدتك بالذهاب إلى خالتك، وستأذن لك، وقل لها على أقل تقدير نلين هذه القسوة التي حصلت، ونجسر الفجوة التي يعني حدثت بين خالتك وبين والدتك، وادعو الله عز وجل أن يعني يعينك وأن يؤيدك وأن يعني يجعل ظهير معك لأجل الإصلاح، لأجل الإصلاح وعدم بقاء هذه المشكلة بين والدتك وخالتك. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي أرحام أو أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني بقي يصلهم رغم هذا يعني هذا التعامل السيء وهذه المواجهة يعني التي تحمل يعني شيء من سوء الخلق والعياذ بالله والكبر والأشياء التي لا تليق بالمسلم، مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره بأن يستمر على هذه الحالة، قال: لا يزال معك من الله ظهير، يعني الله عز وجل أن يؤيدك بملائكة، وكأنما تسفهم المل الرماد الحار، أكرمكم الله وأجلكم، الذي كأنك تضع في أفواههم ووجوههم الرماد الحار. بارك الله فيك يا عبد الغني، وصلى تعالى أن يجري على يديك الخير، وتصطلح الوالدة مع أختها، وأيضا هذه البنت تعتذر لوالدتك. عبد الرحمن من ليبيا يقول: شخص يعاني حساسية شديدة في وجهه ويريد أن يحلق لحيته، ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للمتأمل في نصوص القرآن وفي نصوص السنة يخلص إلى أن تربية اللحية واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحلقها إلا لضرورة. فإذا فعلا ثبت طبيا أنك تعاني مشاكل صحية في وجهك مثلا، والطبيب يعني قال ما يمكن أبدا أن تشفى إلا بمثل هذا، فتتدرج، فتبدأ بالخطوة الأولى وهي تخفيف اللحية لا استئصال اللحية، بمعنى أنك تبدأ بتخفيفها، تأخذ ما زاد عن القبضة أو أقل من ذلك إذا قال الطبيب بأنه ما يمكن إلا بهذه الحالة، حتى لو يعني بقي شيء أو جزء يسير من شعر اللحية. فإذا قال لك بأن هذه الحساسية شديدة وأنت متضرر ولا يمكن أبدا أن تشفى إلا بحلق جميع الشعر واستعمال الأدوية أو الكريمات أو الأشياء التي يصرفها لك الطبيب، لا حرج في ذلك، لأن هذا يدخل ضمن الضرورات وضمن الضرورة. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، والشريعة أباحت أشياء أشد من هذا لأجل الضرورة. بارك الله فيك. أبو سعيد من دبي يقول بأن الوالد توفي قبل سنة، ويعني يقول أنا والإخوة اجتمعنا لأجل السؤال حول موضوع الزكاة. يقول هو مريض من 11 سنة وكان به شلل ولا يدرك، وأيضا هو كان متقاعدا وينزل راتبه تقريبا 7 سنوات ينزل في حسابه المصرفي، وبعدين 4 سنوات الأخيرة هيئة المعاشات جمدت هذه الأموال من بعد الوفاة. يقول من سنة ما زلنا يعني يقول ما زلنا لم نعمل شيء. يسأل عن الزكاة ويقول المال كان مجمدا، هل تجب فيه الزكاة؟ أبو سعيد من دبي بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. أخوي الفاضل، الجواب على سؤالك يكون في النقاط التالية. أولا، في قول جماهير أهل العلم أن أي مال قابل للنماء تجب فيه الزكاة، حتى لو وضعه الشخص في حسابه المصرفي ولا وضعه في صندوق ولا كذا، ما دام أنه قابل للنماء. ما معنى يا أبو سعيد قابل للنماء؟ يعني لو شغلت اشتغل، لو شغلت اشتغل، حطيته في الأسهم، حطيته في تجارة، حطيته في كذا، يعني ما هو مثلا سلبت مثلا خلاص جمد أو أصبح لا قيمة له، لا، هذا قابل للنماء. ولذلك الحساب المصرفي أغلب الناس الآن عندهم حسابات مصرفية ما يحركونها، يدخل فقط يدخل، وأحيانا يسحبون، هذا يسمى المال هذا قابل للنماء. فلذلك أي مال قابل للنماء مضى عليه حول كامل سنة كامل 12 شهر قمري عربي وهو قد بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. الشيء الثاني بالنسبة للزكاة واجبة في المال، سواء كان صاحب المال بعقله أو بغير عقله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان مغمى عليه أو غير مغمى عليه، تجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه. أنت والدك رحمة الله عليه مريض من 11 سنة وذكرت بأنه غاب عن العقل، تجب فيه الزكاة. ينص العلماء وهو قول جماهير أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال المجنون. أرأيت لو أن شخصا مجنون من حيث يعني منذ أن خلقه الله، أو جن بعد الكبر، وليه يخرج عنه الزكاة، زكاة هذا المال القابل للنماء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وكذلك الصبي الصغير، طفل صغير عنده مال، مثل ما يحصل لبعض الأطفال الآن، بعض الآباء يفتحون لهم حسابات في المصارف ويضعون شهريا مبالغ مالية حتى إذا بلغ النصاب قلنا لهم يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة. المسألة الثالثة أخوي أبو سعيد، الزكاة ما تسقط بالتقادم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني شخص والله قبل 10 سنوات 20 سنة ما زكى والآن تاب إلى الله عز وجل، أتكلم على هذه المسألة طبعا، تاب إلى الله وحب يزكي، ما نقول له من الآن زكي، نقول له ترجع تزكي حق 20 سنة وحق 10 سنوات اللي كان يقول من 10 سنوات إذا بلغ النصاب في ذلك الوقت. ولهذا كون الوالد رحمة الله عليه ما كان في وعيه، كان الواجب طبعا عليكم أنتم أنكم تقومون بالزكاة، أنكم تقومون بالزكاة. يمكن تقول لي والله المصرف جمد المال وما أخذنا، ما استصدرنا حكم من المحكمة بتولية أحد الإخوة يقوم على ماله، نقول ما فات شيء، هذا المال الموجود الآن يا أبو سعيد ترجعون وتحسبون كل سنة منذ السنة الأولى التي الوالد ما زكى فيها تخرجون زكاته. يعني مثلا قبل 11 سنة كان المال مثلا أفترض 100,000 زين، تخرجون 2500، السنة الثانية 200,000 تخرجون 5,000، السنة اللي بعدها صار 1,000,000 مثلا تخرجون 25,000 اللي بعد، وهكذا يعني تحسبونه. والآن الرجوع إلى الأوراق من خلال كشف الحساب من المصرف هذا شيء سهل. لذلك يا أبا سعيد بارك الله فيك ورضي عنك، أنت وإخوانك تقومون بإفراغ ذمة الوالد، لأن ذمة الوالد اشتغلت بهذه الزكاة وإن كان هو معذور عند الله عز وجل، لكن أنتم الذين ستسألون يوم القيامة عن الزكاة، أنتم اللي تسألون لأن الوالد في غير عقله. إذن أنتم اللي كلفتم، في عذر عندكم الحمد لله ما دام الدولة أو المحكمة قالت هذا المال يجمد أو في نظام يمنع مثلا التصرف في المال، وإن كان قلت لي أنت بعد قبل 4 سنوات من وفاته خلص تزكون جميع السنوات، كل السنوات الماضية تخرجونها بحساب دقيق ترجعون إلى كل سنة، لأن ممكن السنة الأولى يكون المبلغ قليل، اللي بعده تراكمت الأموال ترتفع نسبة الزكاة على حسب وجود المال. وتعرف بأن الزكاة ربع العشر، يعني أي مبلغ موجود تقسم على 40 تظهر الزكاة. بارك الله فيك. أمت الله من المغرب تقول بأن اتصلت البارحة في مسألة يعني ولاية الأب عليها وهو يرفض، وتقول بأن النظام عندنا أو القانون أن الولاية حق للمرأة تمارسه، يعني ذكرت طبعا تذكرت سؤال الأخت أمت الله، هي تشكو والدها يعني تقول بأنه قد طلق أمها وهو يرفض تزويجها، أتى يعني صاحب الدين والخلق ورفضه، ثم الآن تقدم لها شخص آخر، ويظهر أن الأب عاضل مضر يعني متعسف يظهر والله أعلم. الآن هي تسأل تقول طيب المحكمة ترفض أن تقوم بالولاية على البنت، طبعا لك على حد كلامي أنا ما أدري، هي تقول هذا الكلام ونقلت لنا يعني مادة من القانون بأن الولاية حق للمرأة تمارسه. طيب أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي عنك، يعني أولا عندنا مسألة تزويج المرأة نفسها مسألة خلافية، جمهور العلماء على أن نكاح المرأة باطل، أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي. في قول وهو مذهب من المذاهب الفقهية أن المرأة الراشدة العاقلة الكبيرة تزوج نفسها إذا لم يكن لها ولي، إذا لم يكن لها ولي أو كان لها ولي لكن مثل حالتك عضلها ومنعها، واضح؟ عموما أختي الفاضلة يعني ممكن تلجئين إلى المحكمة باستصدار ولاية زوج الأم مثلا. نحن نقول دائما مثلا أنت أنا يعني أرشدتك إلى أرحامك أقاربك مثلا، قلت ما عندي أحد، ما في أحد، لا ما عندك أرحام ولا أقارب ولا شيء من هذا القبيل. أحيانا نفتي الإخوة الذين في خارج في بلاد أوروبا نقول لهم اجعلوا رئيس المركز الإسلامي هو يتولى عقد النكاح إذا ما عندها ولي، أو إمام المسجد اللي هناك. فأنت نفس الحالة أخت الفاضلة ممكن تستصدرين هذا الشيء من المحكمة، لأن الولي وجود الولي مهم، وجود الولي مهم، ممكن مع أن زوج الأم هذا لا يعتبر أصلا ولي ضمن الترتيب الأولياء في النكاح، لكن إذا كان القاضي رأى بأنه ما في ولي موجود، فيه أب لكنه أب يمنع تزويج البنت. لكن طيب السؤال، هل الآن لو أنك رفعت دعوة على أبيك مثلا يعني بخصوص هذا الأمر، ليس شكوى هي فقط أن تلزمه المحكمة بأن يزوجك، ممكن هذا يعني المحكمة تستدعي والدك وتطلب منه يعني يذكر السبب في العضل، هذا حق مشروع لك، يعني أنتم في دولة فيها نظام وقانون وأعتقد بأن ما يرفضون هذا الشيء، فأنت تحتاجين مثلا إلى محامي أو محامي شاطر ذكي يأخذ لك هذه الإجراءات حتى يعني تطمئنين تعيشين حياة أسرية وزوجية وأنت مرتاحة ما عندك أي مشكلة، فاعملي هذا بارك الله. والله إذا يعني ما في مجال ممكن في هذه الحالة يعني أنك تولين شخص مثلا وهو يقوم على تزويجك، ما فيها شيء في مثل هذه الحالة، هذا إجراء أخير، هذا إجراء أخير. لكن أنا أنصحك بأن تذهبي وأن تستفسري وأن يعني توكلي محامي أو محامية يكون ذكي وعارف القانون والنظام ويعرف المداخل، ستجدين حل يعني جيد وممكن تطمئنين إليه. بارك الله فيك. أم طارق من فرنسا بارك الله فيها. طبعا أم طارق تقول أيضا هي سألتني الأسبوع الماضي عن مبلغ مالي 6,000 أورو أو مبلغ 10,000 أورو عفوا من 6 سنوات، وكان الجواب بأنها تخرج الزكاة، تقول تقريبا الزكاة 1,500 أورو، هل ممكن أعطيها يعني هل أخرجها مباشرة، وهل ممكن أعطيها لابنة عمي التي ربتني وكنت أناديها بأمي؟ أختي أم طارق بارك الله فيك، الجواب نعم تخرجينها مباشرة، يعني هذه الزكاة تخرجينها مباشرة ما دام أنك أخذت الفتوى وعرفت الحكم، خلاص تخرجينها مباشرة وعندك القدرة على إخراجها. إذا قلتي ما عندي شيء، نعم تخرجينها على يعني شكل أقساط، كلما دخل الراتب أو دخل عليك شيء مما يدخل عليك من المال تخرجين الزكاة. أما تقول لا الحمد لله موجود الآن، تخرجينها مباشرة. بالنسبة لابنة عمك اللي ربتك واعتنت بك، إذا كانت فقيرة يعني معدمة أو مسكينة عندها شيء لكن ما يكفيها، مثل ما ذكرتي عندها أدوية وعندها أمراض والدخل اللي عندها ما يكفي الأدوية، نعم هذه أولى تعطينها من زكاتك. محمد من الشارقة يسأل عن الشخص الذي عنده أضحية ودخل 10 ذي الحجة، يقول كيف يستعد؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للشخص الذي عنده أضحية صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء، بمعنى أن اللي عنده أضحية يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار وشيء من البشرة حتى يذبح أضحيته. طبعا العلماء اختلفوا في دلالة هذا الحديث، فبعضهم ذهب إلى أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما للكراهة التنزيهية، بمعنى أنه لو أخذ ما عليه شيء، ما عليه إثم، هذا يسمونه الفقهاء كراهة تنزيهية، وقالوا لأنه هو عند نسك الأضحية ويعني يشارك الحجاج أيضا في امتناعهم عن بعض الأشياء، هو امتنع عن بعض الأشياء، فيعني هي فيها مشاركة، لأن هذه الأيام من أعظم أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. في قول ثاني قالوا بأنه هذا النهي للتحريم على القاعدة الأصولية، أن النهي للتحريم إلا إذا دلت قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة، واضح؟ هذا خلاف العلماء، الجمهور يقولون الكراهة التنزيهية، والفريق الثاني قالوا الكراهة التحريمية. طيب أخوي محمد بارك الله فيك، الأصل أن من عنده أضحية يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشر، لكن لو أخذ ما عليه شيء، يعني ما نقول لا تضحي، لا ضحي. أنا دائما أضرب مثل بالحجاج، يعني الحاج الآن مثلا أحرم بالحج وتطيب مثلا، ولا قلم أظفاره، ولا مثلا قص شعره، يبطل إحرامه؟ الجواب لا، ما يبطل إحرامه. طيب ماذا عليه؟ فدية، نقول عليك فدية، فدية أذى. طيب هذا اللي عنده أضحية على فرض حتى على قول من يذهب إلى التحريم، على فرض طبعا، لو حصل ما عليه شيء، ما عليه حتى فدية، عليه الاستغفار فقط. لهذا بعض الناس الآن اللي مثلا عنده أضحية ويأخذ يتعمد أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة يروح ما يضحي، كيف ما تضحي؟ هذه أضحية ما لها علاقة، ما في ارتباط، واضح محمد؟ بارك الله فيك. نور من ليبيا تقول بأنها بعد أسبوع ذاهبة إلى الحج، وتقول بيني وبين أختي خصومة يعني شديدة جدا وما نتكلم مع بعض، وأنا غير قادرة على مسامحتها، تقول ما الحكم؟ يا نور من ليبيا بارك الله فيك، أنت ذاهبة إلى عبادة عظيمة، إن وفقك الله عز وجل لها وحجيتي حجة مبرورة سترجعين كيوم ولدتك أمك، ليس عليك خطيئة. أرأيت الطفل الصغير البريء، ها؟ ما عليه خطيئة، كذلك الذي يذهب إلى الحج ويأتي بحجة مبرورة، حجة ليس فيها معصية وشيء من هذا القبيل، يرجع كيوم ولدته أمه، وما يدري الإنسان وهو ذاهب إلى الحج يعود ولا لا. لهذا كان الناس قديما يكتبون وصاياهم، لكن عموما الحمد لله الله عز وجل يسر للناس سبل الذهاب من خلال هذه الوسائل يعني المريحة جدا. لكن عموما يعني ما ينبغي للإنسان اللي يعني يذهب ليغسل ذنوبه وليتطهر وليعود بشخصية جديدة إن يترك خلفه مخلفات مثل هذه القضايا التافهة. حتى لو ظلمتك يا أختي الفاضلة، الله عز وجل يحب العفو، الله عز وجل يحب العفو. يعني هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل، ها، أليس ربك قادر على أن ينزل عليهم بأسه ورجسه، ها، ويبعث جبريل يطمس وجوههم ويضرب وجوههم، يطمس وجوههم ويضرب أدبارهم؟ بلى، لكن الله تعالى يقول أفلا يتوبون إلى الله وهم يعني هم يسبون الله، ومع ذلك ربنا جل وعلا يعفو. يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أهل المعاصي أليسوا هم يعصون الله عز وجل؟ فالله تعالى ماذا يقول؟ يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لهذا ينبغي للمسلم يعني نتخلق بهذا الخلق، خلق العفو. أنا أعرف بأن هذا صعب على النفس، لكن الإيمان إذا اعتلى وارتفع والله إن هذه الأشياء الدنيوية تتقزم وتذهب وتنمحي وتذوب، ما يبقى لها وجود لما يعتلي الإيمان. لهذا الله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل إخوته به؟ أرادوا قتله، رموا في بئر حتى يموت موت بطيء، موت بطيء. لما مكنه الله عز وجل منهم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. الله أكبر، عفو. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وجاء برجالات مكة ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، ووقفوا بين ينتظرون الحكم العادل اللي هم مقتنعين فيه، ها، مع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أبو بكر الصديق لما تفاجأ بمصطح بن أثاثة وهو يطعن في شرف ابنته البتول حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومصطح هذا كان يعيش في بيت أبي بكر ورباه أبو بكر وخير اكتافة من أبي بكر، لما سمع بأن مصطح من ضمن الذين لاكوا في هذه القضية، قضية الإفك، غضب وحق له، قال والله لا أنفق على مصطح بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى يا ربي بلى، رفع يديه مستسلما لله عز وجل. لذلك بارك الله فيك، حاولي أن تتغلبي على نفسك الأمارة بالسوء، على شيطانك، اتصلي بها، بعثي لها رسالة، قولي لها أنا ذاهب إلى الحج، أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنك، قولي لها هذا الكلام. وهذا والله ليس نقصا فيك، هذا كمال، وهذا ستجدين طمأنينة وراحة وانشراح في صدرك، تشعرين بلذة هذا الذي يعوضك الله عز وجل، سيعوضك الله خير. واحرصي على هذا، احرصي على هذا، لا تذهبين إلا وأنت أغلقت هذا الملف اللي بينك وبين أختك، ملف أسود. حتى لو كنت مظلومة، حتى لو جرحتك، قولي يغفر الله لي ولك، كما قال يوسف وكما قال محمد عليه الصلاة والسلام وكما قال أبو بكر وكما يقول أهل الإيمان الذين فعلا يحرصون على رضا الله سبحانه وتعالى. تفضل يا مريم.
منال الشمري.
منال من وين؟
من الرياض. منال الشمري.
تفضل يا أختي منال من السعودية.
الله يعطيك العافية دكتور. دكتور أبي تفسير الآية ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
نعم.
يعني هم يقولون لنا أن الأهرامات الفرعون، وهنا في الآية ودمرنا. وشكرا.
مرحبا أختي. تفضل يا زينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضلي.
إذا كان وضحت يعني المرطبات حق البشرة أو العطور الفاتح والد لازم كل صلاة أزيل ولا أصلي عاد؟
أعيدي سؤالك لو سمحتي.
المرطبات بتاعة البشرة فيها مادة الكحول والعطور. إذا كان وضحتها يعني وقت الصلاة لازم وقت كل صلاة أزيلها ولا أصلي عاد ما
طيب.
جزاك الله.
مرحبا. تفضلي مريم من اليمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لي أسأل على قضية صلها يعني سنين أكثر من 40 سنة ما درينا فيها غير
يا مريم.
أيوة اسمعك.
ارفع صوتك الله يرضى عليك ولا تستعجلين، عطينا السؤال حبة حبة، ما فهمت عليك ولا كلمة. تفضل يا أختي.
تمام الحين أنا بسألك عن قضية صارت من 40 سنة أو أكثر.
أي قضية من 40 سنة ها؟
ما درينا فيها غير من قريب يعني.
أيوة.
هذا الرجال ماتت زوجته وخلفت له بنتين، بعدها 10 سنين تزوج مرة ثانية ورب يرجع بولد. كان في عندهم مواشي الله يكرمك يبيعهم أكثر رزق له. بناتها 2 كانوا يعيشون في المواشي هذه، الصغيرة منهم كانت ترعى الغنم. زوجة الأب لاحظت عليها أنه تنزل بمكياجها وتنزل بزينتها كأنها راح عدت يعني، فانصحتها عيش بزينتها مع نصيحتها. لاحظت عليها شيء آخر أنها تتأخر برا البيت يعني، سألت اسمع إذا في ما تقدر أنها طبعا لغاية الحالة تتصل مع تلكي الصغيرة اللي أكبر منها، بل لا ما فيها شيء. بعد فترة قامت البنت عشان تقولها البنت لها تمام بنت
في تقطيع يا أختي مريم. مريم يقطع اتصالك يقطع الله يرضى عليك. احرصي على أن تكون في مكان ليس فيه يعني. تفضلي.
بعد فترة جات عمت البنت عشان تقولها إن البنت لها تمام بنت تنقل بنتها وكذا، من صيغة كلام آخر شيء قالت لها البنت تعمل
يعني البنت ايش؟ حامل؟
البنت من دون ما تنتهي يعني.
البنت حامل؟
علي من دون ما تزوج يعني، فبنت بس حامل.
ايوه.
هذا هو سبب التأخير وال زوجة الأب خبرت الرجال يعني يفهمها، يعني عايز يصدقها، قال أنت كذابة وكذا. فمرت الأيام وسكتت منه. لما جاء وقت ولادة البنت هذه، لما ولد بعد ما ولدتها راحت عند زوجها قالت له أنت اللي سويتها والباقي عليك أنا مالي دخل. قام زوجها جاب مثل الحوش اللي فيه المواشي، كان فيه حجر مصفوق ثقيل، خذاه بيده وقف مقابل البنت الكبيرة، فين كان يعني قدر رجله بشوي، فك الحجر على الطفل. الطفل كله يعني لحم منضور يعني طحن عظمه، فكنا قطعه لحم منضور. شال القماش حطه في القماش لفه، يوم جاء الليل خذاه وخذ معه بنت الصغيره خذ البئر وعق البئر داخل البئر. فبعد هذا الحادث الشيخ جاء معه توفك يعني مات وهو طريح الفراش، شال النصفي بعدين كفل. زوجة الأب يعني كبيرة في السن، لكن في عنده شيء يعني ما تقدر مثلا إذا بتحج وتعتمر كان في شيء يبدعها يعني، حاولت أكثر بس ما نفع الموضوع. والولد هذا ولده اللي من زوجة الثانية ما دخل في شغل، صار في شيء وما توفق فيه. البنت الكبيرة هذه اللي قلت عليها اللي كانت الآن متزوجة، لكن في عندها مشاكل الله لا فيها. أما البنت الصغيرة فهي متزوجة يعني مشاكل طبيعية يعني. فإيش عليهم هذول الأربعة يعني؟ الأب.
طيب هو الأب. الأب هو الذي قتل الجنين الطفل الصغير.
أي بالضبط.
طيب وزوجة الأب يعني. زوجة الأب هي موقفها كان سليم يعني، موقفها هي خبرته قالت بنتك يعني غير طبيعية كذا. يعني خبرته لكن هو ما سمع كلامها.
لا عايز سمع لها كذبها.
كذبها وما وهي ما يعني ما لها علاقة بقتل الجنين.
لكن هي الولد في مرة عشان كذا يعني.
كيف؟
في شيء في ولا؟
كيف؟
يعني هي اللي ولدت البنت.
هي اللي ولدتها.
إيه.
طيب. أبشر يا مريم. إن شاء الله. أبشر يا مريم. مرحبا أختي. الله المستعان. تفضل يا حمدة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بس سؤال. الوالدة من أيام زمان يعني طافتها 4 رمضانات ما صامتهم. بحكم الحمل والولادة والرضاعة والهذا فما صامتهم يعني 4 سنوات 4 رمضانات. فهل شو عليها يعني؟ هل عليها الحين تدفع كفارة ولا تطعم ولا تصوم؟
إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا. أم جميل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل.
يا شيخ أنت تقول إنك كيف أعرف أنا إني سبحت 33 وكبرت 33 وكبرت 33 وأنت تقول إن أفضل باليدين عن السبحة، كيف أعرف يا شيخ؟ ممكن تفيدني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بنتي تشتغل في مكان ما، يعني إذا جتها هدية من زبونة تتقبلها ولا لا؟
تعمل في مكان يعني؟
أيوة هي يعني زبونة يتو عطتها هدية يعني تقبلها ولا لا؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت أم أحمد من العين بارك الله فيها تسأل عن صلاة الضحى، تقول يعني الآن إذا جلسنا في مصلانا بعد الفجر مثلا وبعدين قمنا يعني جلسنا بقينا على السجادة، تقول ما أعرف متى الوقت. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، والله يزيدك إن شاء الله من واسع فضله. أختي الفاضلة، طبعا صلاة الضحى ما يشترط لها أن الإنسان إذا صلى الفجر يبقى في مكانه، ما يشترط لها هذا الشيء، لكن هذا أفضل أن الإنسان إذا صلى الفجر يبقى في مكانه، ثم إذا طلعت الشمس بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى. وما يخفاك يا أم أحمد هذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، في فرق بين ليلة الشتاء طويل وليلة الصيف قصير. فلذلك أختي الفاضلة تقريبا تقريبا يعني بعد أذان بعد الفجر بساعة وربع ساعة وثلث تقريبا هذا يبدأ شروق الشمس، تنتظر الربع ساعة، والحمد لله الآن تستطيع أن تشوفين شروق الشمس. والعيال لو رتبوا لك من خلال الجوال يعطونك تنبيه تنبهين له، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تبدين تصلين الضحى، وإذا ما حصل وجلستي بعد الفجر على سجادتك تصلينها الساعة 9 الساعة 10 الساعة 11، كل هذا وقت ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العين تقول أنا الحمد لله أتصدق، لكن أتصدق عن الأحياء وعن الأموات، تقول مثلا عن أرواح الأموات وعن الأحياء، مثلا ذكرت يعني عن عيالها وعن كذا، وأن تقول دفع بلاء. يا أم أحمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى تقبل صدقتك، هذا عمل صالح وطيب، تخصين أبوك وأمك الأموات مثلا أو أقاربك الأموات بثواب الصدقة، هذه نعمة من نعم الله، لك الأجر أنت والثواب، وهم يصلهم أجر الصدقة. كذلك لما تتصدقين عنك وعن زوجك وعن عيالك وعن أحفادك وتصدقين بهذه الصدقة، هذا خير، هذا خير. وما يلزم تقولين هذه صدقة عن عيالي، هذه صدقة عن أبوي، ما الله عز وجل يعلم ما في قلبك، اللي تنوينه اللي تنوين. لكن إذا قلت الواحد خذ هذه ترى صدقة، هذه صدقة أعطيها فلان أعطيها فلان، هذا طيب، ما 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 في شيء. لكن أنت حطيتها في الصندوق ولا أرسلتها للجمعية، يكفي نية القلب. بارك الله فيك. منال من السعودية تسأل عن تفسير قول الله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، تقول يعني هل هذا شمل الأهرامات؟ أختي منال من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، المعروف في قصة موسى وهارون مع فرعون أن الله تعالى ما أنزل يعني عذابا مدمرا على المدينة التي كان يسكنها فرعون، وإنما فرعون دمره الله عز وجل في البحر، دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، حينما أغرقهم الله عز وجل في البحر. فما عندنا في نصوص القرآن والسنة أن الذي حصل هو مثل ما حصل لقوم نوح مثلا من الطوفان العظيم، أو مثلا قوم هود مثلا، أو قوم صالح مثلا. وإنما الله عز وجل لما سار موسى ببني إسرائيل وذهبوا إلى جهة البحر، اتبعهم فرعون وجنوده وأهلكهم الله عز وجل في البحر. فقد يكون هنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني من المكر والكيد الكبار، وما كانوا فيه من قتل بني إسرائيل، يستحيون نساءهم ويقتلون أولادهم. وقد يكون نزل يعني جزء من العذاب، لكن ما جاء ذكر الإهرامات وما جاء ذكر شيء من هذا القبيل. زينة من السعودية بارك الله فيها تسأل عن المرطبات والعطور المشتمل على الكحول، تقول هل يلزم أنني إذا جئت أصلي لابد من إزالة هذا المرطب أو الكحول أو العطور؟ أختي زينة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للكحول هل هو نجس أم لا؟ قولان لأهل العلم. الراجح من قول أهل العلم أنه محرم وليس بنجس، والقاعدة الشرعية أنه ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. فلذلك ما في حاجة إذا كنت استعملت شيء من المرطبات أو العطور المشتملة على الكحول أنك تغسلين ثيابك أو تزيلينه، ما في داعي. لكن احرصي في الابتعاد عن الأشياء المشتملة على هذه الكحول. مريم من اليمن طبعا سردت قصة طويلة مؤلمة وموجعة حقيقة ومحزنة، وسمعنا يعني قصتها قبل 40 سنة. رجل ماتت زوجته وخلفت بنتين، وتزوج بامرأة أخرى وجابت له ولد، وبعدين كان يرسلهم إلى رعاية المواشي والغنم، وتقول بأن البنت الكبيرة كانت تضع المساحيق وكذا، وشكت زوجة الأب بها ونبهت الأب لكنه ما انتبه، وبعدين تبين أنها حملت سفاحا والعياذ بالله. ولما جاء وقت الولادة ولدتها زوجة الأب، وبعدين الأب قتل هذا الجنين قتلة شنيعة والعياذ بالله بسحق عظامه بحجر كبير جدا. وبعد ذلك تقول سبحان الله ما توفقت الأسرة، كلما يريدون مات الأب هذا، وكلما يريدون الحج عنه ما يستطيعون، البنت الكبيرة هذه تزوجت لكن لم توفق، البنت كذلك. يعني تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ وهل زوجة الأب هذه مشاركة للإثم؟ أختي مريم من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم جميعا، يعني بالنسبة لهذا الأب مات قاتلا قتل عمدا، نسأل الله العافية والسلامة، فهو أزهق نفسا معصومة، وكان قتله لهذا الطفل قتل شنيع والعياذ بالله، تتقطع له نياط القلوب، وما أدري هل قلبه من حجر، بل بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار وتهبط من خشية الله، ما أدري سبحان الله العظيم. عموما هو بين يدي الله، والله تعالى سيحاسبه عن هذا. وواضح بأن أثر هذا الفعل وشؤم ما أقدم عليه الأب انتقل إلى أولاده، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه البنت هي التي كانت السبب في هذا الأمر، عليها التوبة إلى الله والإنابة إليه وكثرة الاستغفار والإصلاح من حالها قبل أن تلقى الله، وكذلك البنت الأخرى. أما زوجة الأب هي طبيعي ستولدها، قامت بتوليدها، ماذا تفعل؟ بالعكس هي أسهمت في إنقاذ نفس معصومة، بل نفسين. هذه البنت لو لم يوجد أحد يولدها قد تموت نفسها، وهي حرصت على حياتي وحرصت على حياة الجنين، إلا إذا كان لها مشاركة في القتل، هذا مسألة ثانية ما ذكرت هذا. فزوجة الأب فيما يظهر بأنه ما عليه شيء، وهي قد نصحت ووعظت وذكرت ونبهت الأب، لكنه هو رفض أن يأخذ بكلامها. عموم من أخت الفاضلة، الأب الآن بين يدي الله، الأحياء الموجودين الذين كان لهم شيء من هذه الأخطاء والذنوب، الحمد لله اللي الله عز وجل مد في أعمارهم وفسح في آجالهم، أعطاهم الفرصة الآن ليتوبوا، يتوبوا إلى الله. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تتوب الكبرى والصغرى والجميع يتوب، الجميع يتوب، ويستغفرون لأبيهم يسألون له الرحمة، قد يكون جاهل أو يعيش في بيئة مليئة بالجهل ولا يفقه هذه الأشياء، أو بعض الجهات فيه عندهم عادات وتقاليد يعني ما تسمح بمثل هذا، وربما يعني قدر هذا، لكن هذه جريمة، هذا قتل عمد والعياذ بالله، أعانه الله على ما سيلقى عند الله عز وجل. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية والسلام. الآن هم يصلحون من أحوالهم ويستغفرون لأبيهم ويحرصون على الحج والعمرة، يكثرون من الصدقات، يكثرون من قراءة القرآن، يكثرون من يعني الإحسان إلى الآخرين، يحسنون إلى الآخرين. وهذه الكبيرة لو أنها كفلت يتيما أو ربت طفلا مثلا، يعني تحدث، تأتي بحسنة بعد سيئة عظيمة، لعله يكون إن شاء الله سبب خير لها. حمدة من الشارقة تقول: الوالدة من زمان تركت صيام 4 رمضانات، ما قضت الأيام اللي أفطرتها، تقول ماذا عليها؟ تقول يعني كان بحكم الحمل والولادة. أختي حمدة بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة يعني تركت صيام 4 رمضانات سواء بسبب العادة الشهرية أو بسبب النفاس، ثم جاءتها فرصة بعد ذلك وتساهلت وتكاسلت وتهاونت، الآن تريد أن تصوم، يجب عليها أن تصوم أولا، وأن تطعم عن كل يوم مسكينا من هذه الأيام اللي تساهلت في صيامها، وذلك لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان مثل ما قلت أنت، هي ما حصل لها وقت حمل ولادة ورضاعة وشيء من هذا القوة، أشغال وأعمال، كلما أرادت الفرصة دخل عليها رمضان، ما عليها إلا القضاء، تقضي هذه الأيام فقط. أم جميل من العين بارك الله فيها تقول: يعني كيف أضبط تسبيح التسبيحات اللي بعد الصلاة 33؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه 5، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا يعني، هذه يعني تقبضين وتبسطين هذه 10، وتقبضين وتبسطين 10، وتقبضين وتبسطين 10، هذه 30، وتزيدين 3 33. وبعض الناس هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني يعقد الأنامل، ها هذه 3 و3 6 و9 و12، وعندك 2 هنا 14، وتزيدين 1 يصير 15 15 و15 مرتين 30، وتزيدين 3. واضح بهذه السهولة، بارك الله فيك. أم جميل من العين تسأل تقول: بنتي تعمل في مكان وتأتيها هدايا من بعض المتعاملين، تقول ما حكم أخذ الهدية؟ أختي أم جميل بارك الله فيك وبارك الله في بنتك، قولي لها تمتنع عن أخذ أي هدية ما دام أن على رأس العمل، ما تقبل الهدايا من المراجعين، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هدايا العمال غلول، يعني خيانة، ما يجوز لها أن تقبل. تقبل هدية بمناسبة إيش؟ هل هذه اللي جابت الهدية صديقتها منذ الطفولة، هي بينه وبينها هدايا؟ ما في شيء. هل هذه مثلا يعني هذه التي تهدي لها أجنبية أول مرة يحصل، طيب لماذا تهديها؟ ما تهديها إلا لأجل مصلحة ومنفعة، لهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم خيانة، لما قال غلول خيانة. قولي لا تمتنع وتروح تسلم الهدايا إلى الإدارة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.